بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع الاحتلال وتدمر الفعالية له منذ بدء العدوان. استشهاد 5 فلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية. والسيد نصر الله يقول إن كيان الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه في غزة وسيرضخ لشروط المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية بالقذائف فيما اشتبكوا مع قوة للاحتلال بالأسلحة الرشاشة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي خان يونس أيضا نجحت الكتائب باستهداف قوة الراجلة للاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، فيما دكت تجمعات لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون بمخيم البريج وسط القطاع. هذا وبثت المقاومة مشاهد مصورة لإطلاق رشقات صاروخية تجاه مدينة أسدود المحتلة ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين. من جهتها قصفت سرايا القدس تحشيدات الكيان في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس ومنطقة المصدر جنوب ووسط القطاع، كما تبنت قنص جندي صهيوني بمحاور التقدم. أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن معركة طوفان الأقصى مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني والأمة. وقال أبو عبيدة إن المقاومة خرجت عن الخدمة الفعالية عسكرية خلال 100 يوم من العدوان، موضحا أن كل السلاح الذي تستخدمه كتائب القسام هو من صنعها. وأكد أن أي حديث سوى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ليس له أي قيمة، وأن المعركة ستتوسع يوما بعد يوم. وأضاف أن مصير العديد من الأسرى صار مجهولا، حيث يرجح مقتل العديد منهم، محملا الاحتلال مسؤولية مصيرهم ومجددا التأكيد على فشل العدو في تحقيق أهدافه. ارتفع عدد الشهداء في مدن الضفة الغربية خلال الساعات الماضية إلى 5 ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، ووصل عدد شهداء الضفة إلى أكثر من 350 فلسطينيا، فيما اعتقل أكثر من 5000 شخص منذ بدء العدوان على غزة. واقتحمت وحدات صهيونية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، حيث نفذت عمليات دهم بجامعة النجاح واعتقلت عددا من طلابها، فيما هجم المستوطنون أطراف قرية بورين وأحرقوا مركبة فلسطينية. إلى ذلك داهم جنود الاحتلال مدينة قلقيلية وبلدة بيت ريما شمال رام الله ومناطق متفرقة في محافظة الخليل. قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إن غزة تقاوم بشكل أسطوري لم يشهد له التاريخ مثيلا، مؤكدا فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه بإقرار الإسرائيليين أنفسهم. وفي كلمة بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد أسامة الطويل، أكد السيد نصر الله أن الإسرائيليين واثقون بعدم كفاءة حكومتهم وقد فقدوا الأمل بإمكانية استعادة أسراهم لدى المقاومة، مضيفا أن الكارثة الكبرى ستنكشف حين تنتهي الحرب. وأضاف أن ما يجري بالبحر الأحمر وجه ضربة كبيرة لاقتصاد الاحتلال، واعتبر استمرار المسار الحالي على جبهات غزة والضفة ولبنان واليمن والعراق سيدفع تل أبيب لقبول شروط المقاومة، مشددا أن العدوان الأمريكي على صنعاء سيضر بأمن الملاحة. هذا وأثار خطاب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله ردود فعل واسعة في الإعلام العبري، لا سيما عندما أعلن أن المقاومة الإسلامية في لبنان تقف على استعداد كامل لمواجهة أي عدوان قد يشن على لبنان. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
فيما يتعلق بخطاب السيد حسن نصر الله، لأنه كان هناك هناك متابعة حثيثة لهذا الخطاب من الإعلام الإسرائيلي، ولكن كل الإعلام الإسرائيلي ركز على جملة واحدة قالها السيد حسن نصر الله في خطابه، وهي أننا مستعدون للحرب منذ 99 يوما. وهذه الجملة أثارت الكثير من ردود الأفعال في كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذين يعتبروا بأن يعني السيد نصر الله يوجه رسالة واضحة أنه مستعد للحرب، وأن توسيع العملية العسكرية في شمال فلسطين المحتلة ستواجه بأكبر مما وجهت به حملة أو الحرب على قطاع غزة. هذه الجملة خلقت الكثير من ردود الأفعال، غالبية مواقع الإنترنت، غالبية الصحف الإسرائيلية على الشبكة العنكبوتية، كلها خرجت بهذا العنوان: نصر الله 99 يوما، نحن مستعدون للحرب، أو نحن مستعدون منذ 99 يوما للحرب. أما فيما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها عدد من مدن الداخل الفلسطيني المحتل، كانت هي الأكبر الأوسع، ولكن أيضا كانت هي التي تحمل شعارات جديدة. عدد كبير من هذه التظاهرات حمل ليس فقط أعيد الأسرى، ولكن بنيامين نتنياهو عد إلى البيت، وأيضا عدد كبير من التظاهرات طالب بإسقاط الحكومة. وهذا الأمر الذي دفع فيكتور ليبرمان اليوم على منصة إكس بقوله أن هذه الحكومة لم يعد لها مكان في الشارع الإسرائيلي، وأن عليها أن ترحل، وأنه حان الوقت كما قال ليبرمان لتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الحرب وليس قادرة على إدارة الفشل كما قال.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف 3 قواعد أمريكية في سوريا ومنطقة كردستان شمالي العراق. وأكدت الفصائل العراقية قصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة خراب الجير وأخرى واقعة في حقل كونيكو للغاز في العمق السوري، مشيرة إلى استهداف المقر العسكري للجيش الأمريكي في مطار أربيل شمال العراق. وتواصل المقاومة العراقية استهداف قواعد البنتاغون في سوريا والعراق ردا على الدور السلبي الذي تلعبه واشنطن في دعم الصهاينة وأسنادهم لارتكاب المزيد من المجازر بحق أهالي قطاع غزة. أكد الرئيس الإيراني أن الهجوم الأمريكي على الشعب اليمني يكشف عن نوازع واشنطن الحقيقية والعدوانية والمناهضة لحقوق الإنسان. وفي اتصال هاتفي تلقاهما الرئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن شدد إبراهيم رئيسي ومهدي المشاط على ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة الدولية، فيما قال رئيسي أن أي خطوة ضد اليمن الذي يلعب دورا مؤثرا في حماية الشعب الفلسطيني مدانة ومرفوضة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه المعلنة بعد 100 يوم من العدوان على قطاع غزة. وأوضح حسين أمير عبد اللهيان أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض دول الغرب حاولوا إظهار عملية طوفان الأقصى كإرهابية، مضيفا أن هذا السيناريو تم إجهاضه عبر الدبلوماسية البناءة للمقاومة. وشدد على أن قوى المقاومة بما فيها اليمن تتصرف باستقلالية في إطار مصالحها ولا تتلقى أوامرها من إيران كما يزعمون. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع الاحتلال وتدمر الفعالية له منذ بدء العدوان. استشهاد 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية. والسيد نصر الله يقول أن كيان الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه في غزة وسيرضخ لشروط المقاومة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بهداية من فضل الله. الجمال ربوع قلبي يخر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتدي.
نور الهداية زار صدري هو مبتدا أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشي يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتوي. بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عالم المرأة.
الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي الهادي عليه السلام. ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من عالم المرأة، وموضوعنا هو كيف أستثمر المناسبات الدينية لتربية أولادي. يمكنكم الاتصال بيننا وبينكم بهذه الأرقام، أرقام الهواتفية 22-01-3762 وأيضا 22-01-3768 و 22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 098-21. ورقمنا عبر الواتساب والتليجرام هو مكرر 0989388784050. وموقعنا الإلكتروني هو arabicradio.net. أعزائنا المستمعين، قد لا يهتم الكثير من الناس بشأن التربية الدينية لأبنائهم بالقدر الذي يولونه للتربية البدنية أو الصحية أو النفسية أو الاجتماعية أو الثقافية، مع أن انتماء الإنسان للإسلام يحتم عليه أن يوائم ويوفق بين سلوكه الشخصي وتعاليم هذا الدين، أو على الأقل يطلعه على عقائده ومبادئه ورؤيته للعالم. وقد أقرت بعض المعاهدات الدولية بحق الآباء والأوصياء الشرعيين في تربية الأولاد وفقا لعقيدتهم الدينية، وإن لم تشر إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل مقتصرة على احترام دور الوالدين في تربيته. وصحيح أن الولد قبل البلوغ مرفوع عنه القلم، إلا أن ذلك لا يعفي ذويه من المسؤولية والعمل على تهذيبه وتحصينه وتزويده بمختلف المعارف، وعلى رأسها المعارف الدينية، بل إن الإسلام يحمل المرأة مسؤولية شرعية في حفظ نفسه وعياله من الانحراف والابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى وخط الأنبياء والمرسلين.
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، نحييكم ونحيي ضيفتنا الكريمة الدكتورة نسرين نجم في لقائنا هذا. الدكتورة مرحبا بكم، وسؤالنا من حضرتكم: ما هي أهمية استثمار المناسبات الدينية في تربية الأولاد؟ التربية الإسلامية تحمل في طياقها كل الأبعاد الثقافية والعقائدية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة طهران. سؤال هام جدا وضروري جدا، سيما في ظل التحديات والمغريات التي نعيشها في عالمنا المعاصر، وفي هذه الأيام التي نشاهد فيها تغيير كبير في المنظومة القيمية والتربوية، وحتى نعلم كم هي الهجمات التي تشن علينا لكي تسلخ الشباب والأطفال عن هويتهم الدينية وعن الإسلام المحمدي الأصيل. لذلك لتحصين أنفسنا وتحصين الأطفال، ولكي يكونوا دائما في صحة نفسية متزنة، يمارسون الأدوار المنوطة بهم تبعا لأعمارهم، تبعا لقدراتهم، لإمكاناتهم، بالطريقة السليمة والصحيحة. نصل هنا إلى أهمية التربية الإسلامية، والتي يعني من يقرأ فيها يقرأ القواعد التي بنيت عليها، نلاحظ أن حتى أغلب التربويين في العالم أجمع لم يصلوا إلى ربع ما عرض القرآن الكريم من آيات تعزز التربية وكيفية التربية، حتى في الدرر التي قالها والجواهر أئمة أهل البيت سلام الله عليهم والسيدة الزهراء، وكيف قدمت الأمومة الرائعة للأم في تعاطيها مع الأطفال، مع أبنائها وحتى مع زوجها. فهذه الأمثلة والنماذج لم يصل إليها أكبر اختصاصيين التربويين، دائما كان هنالك يوجد خلل في مكان ما، لم يستطيعوا أن يقدموا الصورة النموذجية الكمالية تماما كما قدمها الإسلام والمنهج الديني الإسلامي. فلذلك نلاحظ بأن التربية الإسلامية تبدأ من قبل أن ينعقد جنينا في رحم الأم وصولا إلى مرحلة الشباب، لأنها لماذا تنطلق من عملية تنمية متكاملة لكافة قوى وملكات الإنسان، وتهدف أيضا إلى إحداث تغيير في سلوكه. وتبدأ هذه العملية من خلال التعرف أولا على جوهر الإسلام الحقيقي، وكما ذكرنا ما يحويه من منظومة أخلاقية عالية راقية، وأيضا إحياء المناسبات الدينية يعتبر من أهم الأسس والأساليب للتعرف على الشخصيات الدينية، والتي تعتبر منارة لنا في هذه الحياة الدنيا. وهذه الشخصيات تكون قدوة لهؤلاء الأطفال يتماهون ويتباهون بها، كولادة واستشهاد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، والتعرف على سيرهم ومسيرتهم. وهناك الكثير لاحظنا من وضع قصص تتناسب مع أعمار الأطفال، لربما حتى برامج أفلام وحتى رسوم متحركة. وبالطبع نحن نحتاج إلى الكثير من هذه البرامج والأفلام التي ترسخ في ذهن الأطفال، لأننا نعلم بأن الصوت والصورة يرسخون أكثر في ذهن الطفل من أي شيء آخر. وبالطبع كل هذه الصور والمعلومات التي يكتسبها يمتصها الطفل. لماذا؟ لأن مرحلة الطفولة الطفل يكون كالإسفنجة التي يمتص كل ما يأتيه من الخارج. وعندما يصل الطفل للتعرف على سلوكيات وشخصيات هذه الثير العظيمة المقدسة، لا شعوريا وبطريقة تصبح أوتوماتيكية، تؤدب النفس وتصقل الروح بأدبيات وسلوكيات مميزة. وبالطبع هذا كله طبعا يعني الأساس مرتبط بمدى وعي وإدراك الأهل لهذه النقطة بالذات. فكم هو جميل ونحن بأشهر النور مثلا أن نتعرف على من ولد واستشهد في هذه الأشهر من الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. فاليوم مثلا نحيي ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي سلام الله عليه، وهو الذي استخدم منهجا تربويا متكاملا لبناء المجتمع الصالح وتحصينه في مواجهة الانحراف من خلال تهذيب النفس وربطها بخالقها والقدرة على تجاوز المحن والصعاب، وغيرها من القضايا التي من شأنها تعزيز قوة الإنسان وتعزيز قوة إيمانه.
نعم، كانت معنا الدكتورة نسرين نجم باحثة اجتماعية من لبنان. شكرا لكم دكتورة لإتاحة الفرصة.
تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا لزميلتنا ساجدة عادل لهذه الحوارية مع الدكتورة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان. محورنا هو كيف أستثمر المناسبات الدينية لتربية أولادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستخدم تعاليم القرآن والقصص القرآنية لتربية أولادي ونشارك عائلة في المناسبات الدينية. أيضا في البيت نتحدث عن حياة الأئمة مثل أيام الشهر المحرم الحرام وشهر رمضان.
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله الأطهار، ونعزي أمتنا الإسلامية ومولانا صاحب الزمان باستشهاد الإمام الهادي عليه السلام. مما لا شك فيه إن المناسبات الدينية فيها الكثير من الدروس والعبر لنا ولأولادنا، سواء عن طريق إحياء هذه المناسبات.
نعم، نعم، كانت هذه نبذة من أصوات المستمعين معنا والمشاركين معنا في وقت سابق، ومشاركات مسجلة. الأخت ملاك من طهران وأم زين العابدين من البصرة، سنستمع إلى مشاركاتهم إن شاء الله في طيات هذا اللقاء. أعزائنا الكرام، فإن التربية الدينية كما ذكرنا كغيرها من أنحاء التربية يفترض أن تواكب الطفل منذ السنين الأولى من عمره، التي يأخذ فيها بالتمييز والتعرف على الأشياء والسؤال عن أسباب وما ورائيات الأحداث والأمور ذات البعد الديني أو التي لها تفسير ديني، من قبيل السؤال عن الخالق أو الموت وما بعده. وربما يتساءل البعض ما هو دور الدين في المسألة التربوية، في المسألة التربوية وتحديدا في تربية الأطفال وتهذيبهم. ألا يعتبر إدخال الدين في العملية المذكورة إقحاما للطفل في أمور تتجاوز طاقته وتفوق عقله وفهمه؟ وربما كان لذلك مضاعفات على صحته الجسدية والنفسية والعقلية وعلى المجتمع. وفي المقابل يرى الكثيرون أن الدين في مفاهيمه المتنوعة ورسالته الأخلاقية يساهم بشكل كبير في تربية الطفل وتهذيبه خلقيا وروحيا ونفسيا، دون أن يترك تأثيرات سلبية على وضعه النفسي والعقلي.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. التربية في المفهوم الإسلامي تلتزم بنظام من الحقائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتة والمعارف والخبرات والمهارات الإنسانية المتغيرة، نابعا من التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، يهدف إلى تربية الإنسان وإيصاله إلى درجة الكمال التي تمكنه من القيام بواجبات الخلافة في الأرض عن طريق إعمارها وترقية الحياة على ظهرها وفق منهج الله تعالى. ويختلف مفهوم التربية الإسلامية عن غيره من مفاهيم التربية، فالتربية اليونانية مثلا قد اهتمت اهتماما بالغا بالجانب العقلي للإنسان في الوقت الذي أهملت فيه بقية الجوانب الأخرى، في حين أن التربية الرومانية ركزت اهتمامها على الجانب الجسمي مقابل إهمال غيره من الجوانب. أما التربية المسيحية فقد عنيت كثيرا بالجانب الروحي للإنسان على حساب غيره من الجوانب الأخرى وهكذا. أما التربية الإسلامية فقد كانت مختلفة عن هذه المناهج كلها، حيث تميز منهجها التربوي بشموله لحياة الإنسان كلها وعنايته بجميع جوانب النفس البشرية المتمثلة في الأبعاد الرئيسة الثلاثة: الروح والعقل والجسم، دونما إهمال أو مبالغة في حق أحد منها على حساب الآخر. والتربية الإسلامية مع شمولها تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بينها دونما إفراط أو تفريط، ودون أن يتعدى جانب على آخر. فالتربية الإسلامية تستمد أهدافها ومناهجها وأساليبها ووسائلها من مصادر الشريعة الإسلامية، وهي لا تربي الإنسان لهذه الحياة الدنيا، بل تربيه للدنيا والآخرة، وتركز على الجانبين المادي والروحي في الإنسان، وتراعي في ذلك الشمول والتكامل. والمربي هو ذلك الشخص الذي يحمل مسؤولية التربية على عاتقه ويقوم بالعمل التربوي للأفراد أو المجتمع، سواء كان والدا، أبا، أما، أو معلما، أو مرشدا روحيا، أو قائدا، وفق المنهج التربوي الإسلامي الذي يستمد شرعيته من خط وسيرة أهل البيت عليهم السلام. والمربي يصبو من خلال التربية إلى نقل القيم والقواعد والأعراف والآداب المنشودة إلى أبناء المجتمع.
ويبقى السؤال المطروح هنا أنه إذا كان الإسلام بهذا القدر مهتما بتربية الإنسان والفرد ويقدم له الوصفات لضمان هذه التربية، فكيف لنا نحن أن نستثمر المناسبات الدينية لتجلي عناوين التربية؟
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل. كيف نستثمر المناسبات الدينية لتربية أولادنا؟ أحبتنا الكرام، من أساليب التربية أسلوب القدوة الصالحة والموعظة الحسنة، إذ إن للقدوة الصالحة أهمية كبرى في تربية الفرد وتنشئته على الطريق الصحيح، كما أن لأسلوب الموعظة الحسنة تأثيرا جيدا في النفوس، لأنه يخاطب النفس الإنسانية ويجعل الناصح في نظر المنصوح شخصا طيب النوايا حريصا على المصلحة. لدينا بعض المشاركات أيها الأفاضل بهذا الخصوص. الأخ أبو مهدي من البحرين يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا الإمام علي الهادي عليه السلام سيدي ومولاي، وشكرا لاختياركم الموضوع. خير تربية من الأم لأبنائها هو العمل بما تعلم، وأيضا تعلم الأولاد والأبناء والبنات بما يقلدونها في الدين، وتوضح لهم لماذا نحن نعمل ذلك ومن أمرنا بذلك وما الفائدة العائدة علينا للدنيا والآخرة. ويجب علينا تعليم أبنائنا وبناتنا بهذه الطريقة لكي نعلمهم العقيدة الإسلامية الصحيحة والعقيدة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت عليهم السلام، ويجب أن يتسلحوا بثقافة الإيمان. وشكرا لكم. مشكور أخي أبو مهدي من البحرين، حياك الله. لدينا مشاركة أخرى، الأخت فاطمة من العراق تشاركنا وتكتب لنا، تقول: بالنسبة لخصائص التربية الإسلامية فهي تربية متكاملة، أي أنها لا تقتصر على جانب واحد من جوانب شخصية الإنسان. الأخ علي من الكويت يكتب لنا: تنظر التربية الإسلامية إلى الإنسان نظرة متكاملة تشمل كل جوانب الشخصية، فهي تربية للجسم وتربية للعقل والنفس معا. ولدينا مشاركة أخرى، الأخت هدى من إيران تشاركنا وتكتب لنا: التربية الإسلامية تربية نفسية، إنها تخاطب عاطفة الإنسان ووجدانه وقلبه وضميره، لهذا أمرنا ديننا بأن نربي أنفسنا على الفضيلة وحب الناس. شكرا لجميع مشاركاتكم. طيب أحبتنا الأفاضل، أما الآن نذهب إلى الاستماع إلى الآراء المسجلة بهذا الخصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستخدم تعاليم القرآن والقصص القرآنية لتربية أولادي ونشارك عائلة بالمناسبات الدينية. أيضا في البيت نتحدث عن حياة الأئمة مثل أيام شهر محرم الحرام وشهر رمضان المبارك. أنا أحاول أربي أولادي على أسلوب حياة الأئمة وأتبع تعاليم وكلام الأئمة لأكون قدوة حسنة لأولادي. اليوم ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، وبهذه المناسبة أعزي صاحب العصر والزمان وأعزيكم، وأظم الله أجورنا وأجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم ملاك من طهران.
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله الأطهار، ونعزي أمتنا الإسلامية ومولانا صاحب الزمان باستشهاد الإمام الهادي عليه السلام. مما لا شك فيه إن المناسبات الدينية فيها الكثير من الدروس والعبر لنا ولأولادنا، سواء عن طريق إحياء هذه المناسبات والمشاركة فيها، قد تكون عزاء مثلا إقامة المواكب والاحتفالات الدينية وتنظيم الزيارات للأماكن المقدسة، أو قد تكون ولاداتهم وتقام الأفراح في كل مكان، لا سيما تحل علينا أشهر مباركة فيها ما فيها من العبادات من الصلوات وصيام وقيام وغيرها. فكيف ألا وهم ساداتنا وسفن النجاة والعروة الوثقة، فمن تمسك بهم لا يصل أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم زين العابدين من البصرة.
وأمرنا ثباتا وإيمانا بالهادي، افتتحنا ليالي فأجرنا، وانصر ركبنا أينما كان، اللهم سدد خطانا وأيدنا. وأمرنا ثباتا وإيمانا بالهادي، افتتحنا الليالي فعاجرنا، وانصر ركبنا أينما كنا، وانصر ركبنا أينما، ثبتنا على الحب والشوق يا الله يا بارئ الخلق، أجرنا من النار بالمدفون في أرض.
نعم، نشكر الأخت ملاك من طهران، ونشكر الأخت أم زين العابدين من البصرة. أحبتنا الأفاضل، المعنى اللغوي للتربية يتضمن عملية النمو والزيادة. بما أننا اليوم حديثنا حول استثمار المناسبات الدينية لتربية أولادنا، وهذا النمو لابد وأن يكون من جنس الشيء. بالنسبة للإنسان يكون هذا النمو في جسمه، في عقله، وحتى في خلقه. وهذا المعنى اللغوي هو لب معنى التربية بالمعنى الاصطلاحي. يضاف إلى ذلك أن لمفهوم التربية معان عديدة، كالمعنى الاجتماعي، وهو كل عملية تساعد على تشكيل عقل الفرد وخلقه وجسمه، والمعنى التعليمي، وهو غرس المعلومات والمهارات المعرفية من خلال مؤسسات محددة، والمعنى التهذيبي، أي تهذيب الخلق وتنمية الخصال الحميدة في الإنسان، والمعنى الإسلامي بحيث يتم بلوغ الكمال بالتدريج، أي كمال الجسد وكمال العقل وكمال الخلق. أعزائنا، من معاني التربية المعنى المهني أيضا، وهو أحد فروع المعرفة الأكاديمية المنقسم إلى تخصصات مختلفة في فلسفة التربية وأصولها ومناهجها. كما أن للتربية معنى اقتصاديا، يشير إلى أن التربية عملية اقتصادية تعنى باستثمار الأموال في الموارد البشرية. أما بالنسبة لأهداف التربية، فإن الهدف الرئيس هو تحقيق مبدأ العبودية لله سبحانه وتعالى، ذلك أن التربية الإسلامية تربية متكاملة تريد الكمال الإنساني، لأن الإسلام يمثل بلوغ الكمال الديني، فهو خاتم الأديان وأكملها وأنضجها. طيب أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران، تنضم إلينا الأستاذة أم سارة الباحثة الاجتماعية. سيدتي السلام عليك وأهلا ومرحبا بك. نجدد العزاء للأمة الإسلامية ولك ولمستمعينا الكرام بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي الهادي عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا كذلك أحيي جميع المستمعين في هذه الإذاعة الكريمة، وأجدد كذلك تعازي إلى وفاة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام.
حياكم الله. سيدتي، لماذا كل هذا التأكيد والإصرار من قبل الدين الإسلامي لإحياء الشعائر الدينية والالتزام بها منذ الصغر؟ هذا هو سؤالي الأول. وسؤالي الثاني، لماذا يجب استثمار هذه المناسبات الدينية في المنهج التربوي لأولادنا؟
نعم، طبعا بالنسبة إلى الآباء والأمهات المربيون بشكل عام، يعني كالمعلمين والأساتذة، ف يحتاجون إلى بعض الأمثلة الحية، ويحتاجون إلى نماذج متكاملة وذات عصمة وذات خلق رفيع وكل الفضائل الموجودة، لكي يجعلون لهم أسوة حسنة في حياتهم اليومية، باعتبار أن الإنسان لا يمكن أن يعيش فقط مع النظريات. يعني النظرية الدينية الإسلامية هي متكاملة، ولا يمكن أن نجد فيها أي نقص أو ضعف أو تشويش، ولكن النظرية وحدها لا تكفي. ولذلك حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، يعني الكتاب هو المنهج النظري، ولكن المنهج العملي هم أهل البيت سلام الله عليهم. لماذا؟ لأن نحتاج إلى من يطبق هذه النظريات بأكملها وأوجهها وأحسنها للاقتداء بهم. ولذلك نجد بأن التربية، تربية الأبناء فقط بالكلام لا يكفي. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: كونوا لنا دعاة صامتين بغير ألسنتكم. يعني مو شرط أن الإنسان يتكلم حتى يربي، يجب أن يفعل، يجب أن يطبق، يجب أن يمثل الحقائق التي يؤمن بها في تصرفاته اليومية، في شخصيته، في كل ما يستطيع، يعني الكلام والعمل يتطابق. إذا كان الكلام والعمل لا يتطابق فهنا تحدث الازدواجية في التربية.
نعم. طيب، في ظل العوامل التربوية الجديدة والعالم الذي أصبح كقرية صغيرة، الكل يسميه بقرية صغيرة مرتبطة ببعضها البعض، سيدتي كيف يمكن إيجاد قاعدة تربوية دينية راسخة لدى أولادنا؟ حقيقة الكثير من الآباء والأمهات يشتكون تربية الأولاد في الوقت الراهن، وما هي الضرورة في ذلك؟
طبعا المشكلة الأساسية لا، يعني لا تكمن في وجودنا كقرية عالمية يعني صغيرة بحيث يؤثر أحدنا على الآخر.
نعم.
المشكلة تكمن في أن الآباء يعني تركوا أبنائهم للمجتمع، تركوا أبنائهم لهذه القرية. يعني أحب أن يعني أقرب المعنى في كلامي، هو أن الأم أو الأب يجب أن يرافقوا أبنائهم، يعني لا يتركوهم، بحيث نجد الآن المشكلة في الآباء والأمهات لكثرة الحياة الاقتصادية الصعبة وكثرة المشاكل والمدن الكبيرة وكذا، فهناك الفترة التي يقضي بها الآباء مع أبنائهم أصبحت متقلصة وقصيرة، وهذا هو الذي يكمن الخطر فيه. بحيث نترك أبنائنا لأنه يستبدل وجود الأكبر إنكار طبعا الآباء والأمات أو الأخ الأكبر العام الخال الخالة. كنا نجد في الزمن الماضي الحياة الاجتماعية كانت أكثر متواصلة ومتقاربة بحيث أن العم له أثر تربوي، الخال الخالة الجد الجدة، ولكن الحياة الاجتماعية الآن المعقدة أبعدت هؤلاء عن الأبناء وكذلك الآباء والأمهات لإنشغالهم بالأمور اليومية من العمل والدوام وكثرة الخروج من البيت والالتزامات، فأصبح الأبناء ماذا يفعلون؟ يترسون هذا الفراغ الذي تركه الآباء والمربين والمعلمين بالتواصل الاجتماعي الذي هو فيه كثير من السلبيات التي تجعل من أبنائنا يخرجون لا سامح الله عن الطريق السوي.
نعم. طيب أستاذة أم سارة، هناك من يقول إن التربية خاصة الجوانب الدينية والعقائدية منها تأتي من البيئة، يعني البيئة التي يعيش فيها الفرد، فالبيئة يجب أن تكون مناسبة لهذه التربية، وكما أشرت أثناء حديثك إلى هذا الموضوع أيضا، ولكن إلى أي مدى البيئة تؤثر على الأولاد، وهل بإمكان الأسرة أن تضفي بعض المحاور بعض القواعد الأساسية للتربية بما يتماشى مع نهجها العقائدي والأخلاقي ويتماشى مع السلوك الدينية ويتماشى مع العصر الجديد؟
طبعا لابد أن يعني نثبت ونؤكد بأن البيئة لها دور طبعا في تنشئة وتكوين شخصية الإنسان، ولكن التربية الأولية التي تبدأ من الأسرة هي الأساس. لو أن استطعنا أن نجعل من الأسرة المكون الأساسي البناء لتلقي العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة والخط الصحيح للدين، فهنا البيئة قد تؤثر إيجابا أو سلبا، ولكن بشكل جدا أقل وضئيل، بل بالعكس نجد أن هناك كثير من الشخصيات المهمة البارزة في تاريخنا موجودة طبعا، ونستطيع أن نذكر الكثير منها، ومنها سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله حينما يعني نشأ في بيئة جاهلية كانت فيها ليس هناك من الموبقات التي لم يعني تحدث في هذه البيئة من كل الأمور من الأخلاقية والاقتصادية، وحتى أنه كان اقتصادهم يعتمد على القتل وعلى الهمج وعلى أن تغير قبيلة على قبيلة وخلي إلى آخر المطاف، ولكن نجد بأن الشخص عقيدته كاملة وتربيته فاضلة استطاع أن يغير الأمة بأكملها. كان إبراهيم أمة، كان محمد أمة، كانت الأنبياء لهم دور. إذن البيئة ممكن الإنسان بالعكس أن يغير البيئة إلى الأحسن من أجل ماذا؟ أن يثبت عقيدته الحقيقية. فالأسرة هي اللبنة الأساسية لتثبيت أركان عقيدة أبنائنا، ولذلك دور الآباء في هذا الزمن أنا أعتقد أضعاف مضاعفة أصعب من السنين الماضية أو الأجيال القبل. لماذا؟ لأن هناك الهجوم، التهاجم العالمي، هناك الموبقات، هناك هذه الشبكات التواصل الاجتماعي التي كثير منها مع الأسف يستغلوها ماديا من أجل ترويج الأفكار الخبيثة والسيئة والموبقات. فلذلك يجب أن نحصن أبنائنا من هذه الأفكار الغريبة والأفكار التي تكون مخالفة لديننا ومذهبنا باللجوء إلى ماذا؟ إلى التربية الصالحة في الأسرة، وذلك البيئة ممكن بالعكس الأبناء الأبناء هم اللي يأثرون على البيئة. والأكبر مثال الآن أستطيع أن أعطيكم مثال حي على هذا الموضوع هو تأثر المجتمع الغربي بأبنائنا المهاجرين من المسلمين والشيعة ومن جميع كافة الدول الإسلامية إلى الغرب إلى يعني الجانب الآخر، بحيث أصبحت هناك الآن الطقوس الدينية والشعائر الحسينية ومجالس القرآن في شهر رمضان رائجة في الدول
الغربية. ملاحظة جميلة. نعم سيدتي. نعم.
فإذن التأثير ممكن أن يكون من أجل ماذا؟ من أجل أنه نحن نبني أبنائنا البنية الصحيحة وقواعد وقواعد العقيدة مالتهم تكون راسخة. هذا الشيء سوف يجعل بالعكس التأثير على البيئة وليس من البيئة.
نعم شكرا جزيلا لك سيدتي.
الله يحفظكم.
الأستاذة أم سارة الباحثة الاجتماعية كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران وعبر الهاتف كنت معنا. شكرا جزيلا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة وحياك الله. ومرة أخرى نعزيك كما نعزي الأمة الإسلامية جمعا بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الهادي عليه السلام. شكرا لك سيدتي.
شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، أم الآن نذهب معا لنتابع إشارة خضراء.
إشارة خضراء. مستمعينا الكرام أهلا بكم. فيما يخص تربية أطفالنا تربية عبادية صحيحة، ثمة تأكيد وحرص شديدان في الوصايا الإسلامية على ضرورة الاهتمام بالتربية الدينية العبادية للطفل وتعليمه وتشجيعه وتمرينه قبيل البلوغ على أداء الفرائض من الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات، حتى إذا بلغ سن التكليف الشرعي كان على معرفة بهذه العبادات ومهيئا لها دون أن يشعر بعبء التكليف أو ثقله. صحيح أن الطفل غير مكلف بالعبادات ولا يعاقب على تركها إلى حين البلوغ، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، إلا أن أهله وذويه مسؤولون ومدعوون إلى الاهتمام بتعليمه وتربيته وإعداده وتهيئته لأداء الواجبات واجتناب المحرمات. إذن ثمة مسؤولية على الإنسان بأن يهتم بالمستقبل الديني والإيماني لأبنائه كما يهتم بمستقبلهم الدنيوي، وأن يعتني بنظافتهم الروحية كما يعتني بنظافتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية. إلا أننا ومع الأسف الشديد نجد أن الكثير من الآباء والأمهات يتعاطون مع هذا الأمر بشيء من اللامبالاة والاستخفاف، كما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه: ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم. قيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ قال: لا، من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا منعوهم ورضوا منهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم بريء وهم مني براء. وفيما يبدو فإن هذه النبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تحققت، فها نحن نرى بأم العين أن الكثير من الناس يمنعون أبناءهم من ارتياد المساجد ولا يهتمون بتربيتهم الدينية ولا يعنيهم مستقبلهم الإيماني شيئا. إن على الإنسان المؤمن أن يعيش هم تربية أبنائه تربية صالحة، كما كان خليل الله إبراهيم عليه السلام يعيش هذا الهم، ولذا نراه لا يكتفي بدعوتهم وتشجيعهم على الصلاة، وإنما يدعو الله باستمرار أن يوفقهم لإقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العلي العظيم. شكرا لكم.
حياكم الله أيها الأفاضل، أنتهز الفرصة والوقت المتبقي من البرنامج لقراءة مشاركاتكم التي وصلتنا. الأخت أم حسن من إيران تقول: السلام عليكم، أود أن أشارك في هذا اللقاء في محور التربية الاجتماعية ودور الثقافة الدينية. من حق الشعوب أن تعرف ذاتها، هذه هي نقطة البداية في مسيرة المجتمعات المتطلعة إلى الأمن النفسي والاستقرار، تطلع فطري وغريزي سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمعات. وعندما تضطرب هذه المعرفة ويكون طريقها متشعبا، ومن الطبيعي أن تضطرب الشخصية الإنسانية وأن يصدر منها من أنواع السلوك ما يعتبر في موطن الإدانة. مشكورة أختي أم حسن من إيران. الأخ أبو ماجد من العراق يشاركنا ويكتب لنا: الشخصية الإسلامية هي وليدة ثقافة شمولية متكافلة أسهمت في نمو تطورات وتصورات فكرية وقيم سلوكية جعلت المسلم في حالة انسجام مع ذاته فلا يتناقض مع تصوراته، ولذلك جاءت شخصيته متماسكة منسجمة، وهذا هو الأصل في نمو الشخصية الإسلامية وفي طبيعة تكوينها. لدينا مشاركة من الأخت زهراء من العراق تكتب لنا، تقول: عندما يقع التناقض بين الذات بمكوناتها العضوية والغريزية والتصور الفكري المتعلق بالقيم، فسرعان ما ينعكس أثر ذلك التناقض على السلوك العام، فيقع التصادم بين الإنسان وذاته، وتنكفئ النفس على ذاتها في موقف رقابي يجسد حالة التيه والضياع، وتبرز آثار ذلك على السلوك العام في مواقف متطرفة وسلوكيات عدوانية. إلى مشاركة الأخت رحيق من النجف الأشرف تقول: الإنسان عندما يفتقد هويته يفتقد مشاعر الانتماء، والإسلام بالنسبة للمسلم هوية وانتماء، وعندما يختاره فإنما يختار طريقا واضح المعالم معبد المسالك ويوفر لسالكيه الأمن والاستقرار ويمنحهم الشعور بالانتماء إلى جماعة متكافئة ذات رؤية حضارية وذات ثقافة شمولية وذات منهجية في مواقفها الفكرية. مشكورين جميع المشاركين معنا في هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة، وتناولنا موضوع كيف أستثمر المناسبات الدينية لتربية أولادي. شكرا جزيلا على طيب متابعتكم أيها الأفاضل لهذا اللقاء من عالم المرأة، وإن شاء الله بعد نشرة الأخبار هناك برنامج خاص يأتيكم في ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. في أمان الله. Thank you.
11 ضحى، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.